في منطقة البحر الكاريبي وأمريكا اللاتينية تحمل اسم الرمح الجنوبي، وهي حملة تقول واشنطن أنها تستهدف تجار المخدرات في خطوة أثارت قلقا إقليميا ودوليا من احتمال تحولها لقضاء لعمل عسكري مباشر ضد فنزويلا. وللمزيد من التفاصيل نتوقف هذا التقرير.
رغم الصورة التي يحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسمها عن نفسه كزعيم أنهى 7 حروب وفتح باب السلام، تجد الولايات المتحدة نفسها اليوم تقود واحدة من أكثر العمليات العسكرية إثارة للجدل في محيطها القريب. فقد أطلقت واشنطن حملة الرمح الجنوبي في البحر الكاريبي وأمريكا اللاتينية في خطوة تتجاوز مجرد ملاحقة شبكات التهريب، لتفتح الباب أمام أسئلة واسعة حول احتمال تحولها إلى غطاء عمل عسكري مباشر ضد فنزويلا. وزير الحرب الأمريكي قال أن العملية تهدف إلى الدفاع عن الوطن، مشيرا إلى أن الضربات تستهدف القوارب المشتبه بها في استخدامها لتهريب المخدرات. وبحسب بيانات البنتاغون، نفذت القوات الأمريكية نحو 20 غارة بحرية خلال الأسابيع الماضية، أدت إلى مقتل 76 شخصا على الأقل. ثم أعلنت لاحقا أن حصيلة الضربات الجديدة خلال هذا الأسبوع فقد بلغت 4 قتلى، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 79 قتيلا، إضافة إلى إصابة شخصين. وتؤكد واشنطن أن القوارب مرتبطة بعمليات تهريب المخدرات، لكنها لم تقدم أدلة واضحة حتى الآن. وفي هذا السياق خرج الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عبر التلفزيون الرسمي ليتهم واشنطن باختلاق روايات جديدة لتبرير اعتداءاتها، مؤكدا أن الإمبريالية تحاول إعادة إنتاج سيناريوهات سابقة لتأليب الرأي العام وفتح الباب أمام عمليات عدائية في المنطقة.
الآن يقوم الإمبرياليون باختراع رواية أكثر غرابة. بما أنهم لا يستطيعون القول إن مادورو يمتلك أسلحة دمار شامل، وبما أنهم لا يستطيعون الادعاء بأن لدينا أسلحة بيولوجية أو كيميائية مخفية، فإنهم يخترعون رواية غريبة، رواية زائفة لدرجة أنها تنهار ولا يصدقها أحد، بدءا من شعب الولايات المتحدة.
وعلى الصعيد الدولي أبدت دول عدة في مجموعة 7 قلقها من التصعيد العسكري الأمريكي، محذرة من تجاهل القانون الدولي في العمليات الجارية. أما وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو فدافع عن شرعية الضربات قائلا إن لا أحد يملك الحق في إملاء كيفية دفاع الولايات المتحدة عن أمنها القومي. وبينما تصر واشنطن على المضي في حملتها، تؤكد فنزويلا حقها في الدفاع عن سيادتها، ما يرفع من منسوب التوتر ويبقي احتمالات الانزلاق قائمة إلى مواجهة أوسع.
أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان التعبئة العامة في القوات المسلحة، كما دعا جميع السودانيين القادرين على حمل السلاح للتقدم والمشاركة في القتال الدائر ضد قوات الدعم السريع. وعلى الصعيد الدولي قالت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن 10,000 النازحين من مدينة الفاشر لا يزالون في عداد المفقودين في ظل مخاوف بشأن سلامتهم بعد تقارير عن اغتصاب وقتل وانتهاكات أخرى يرتكبها المسلحون. بدوره اعتمد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع قرارا يقضي بتشكيل بعثة للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت في الفاشر والتي سيطرت عليها قوات الدعم السريع. أكد مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة استشهاد فلسطينية بنيران مسيرة إسرائيلية في منطقة العطاطرة شمال غربي القطاع في خرق جديد لوقف إطلاق النار. وشنت قوات الاحتلال سلسلة غارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة فجر اليوم، تركزت شرقية خان يونس وشرقية بيت لاهية وشمال غربي مدينة غزة، كما نزف جيش الاحتلال اليوم مباني سكنية شمال غربي مدينة رفح. قالت حماس إن وضع النازحين المأساوي بسبب المنخفض الجوي يؤكد الحاجة الملحة للإغاثة والإيواء، مشيرة إلى أن الاحتلال يماطل في السماح بدخول المساعدات الإنسانية والخيام والكروانات إلى قطاع غزة. ودعت الحركة الضامنين للاتفاق والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي للتحرك العاجل لإيصال الإمدادات الإنسانية والطبية والإيوائية إلى غزة. كما دعت حماس لضمان حماية النازحين وتوفير الحد الأدنى لهم من متطلبات الحياة الكريمة في ظل الواقع الكارثي الذي صنعه الاحتلال المجرم في القطاع. أعلن مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين أن ما يحدث داخل السجون الإسرائيلية جريمة ممنهجة تتقاطع فيها أدوات العقاب النفسي والجسدي مع سياسات الإفلات من العقاب. وقال المكتب أن الحرمان والمرض والعزل سياسة موحدة تتجاوز الأفراد إلى كيان جماعي مستهدف، مشيرا إلى أن الإهمال الطبي في سجون الاحتلال أصبح أداة قتل بطيء يمارس بتخطيط مسبق وسط غياب أي مساءلة دولية. وأكد المكتب أن اتفاقيات جنيف تبقى حبرا على ورق أمام واقع الأسرى الفلسطينيين، والقانون الدولي يقف عاجزا بينما الاحتلال يستبيح كل الخطوط الحمراء. صرح مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن التهجير الدائم للسكان الفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية يرقى إلى جريمة حرب. وبدوره طالب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك بوقف الهجمات ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم ومحاسبة مرتكبيها، وقال إنه يجب وقف جميع أنشطة الاستيطان الجديدة وإجلاء كل المستوطنين من الأراضي المحتلة. تأتي النشرة والعناوين الرئيسية. عراقي يهنئ الشعب العراقي وحكومته بنجاح إجراء الانتخابات البرلمانية. شهيدة وغارات إسرائيلية على غزة وأوضاع مأساوية للنازحين على وقع منخفض جوي. ومكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين يؤكد أن ما يحدث داخل السجون الإسرائيلية جريمة ممنهجة. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا من تحل به عقد المكارم، ويا من يفتح به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. دلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة، وبإرادتك دون نهيك منزجرة. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا ربي ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي. فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما استرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطوله واكسر عني سلطان الهم بحولك وانلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت فهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الكرام وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من حدث وحوار. لقاؤنا هذا يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران ويتناول بالدراسة والتحليل آخر الملفات على الصعيد الداخلي الإيراني والمنطقة وكذلك العالم. محورنا في هذا البرنامج مستمعين الكرام دعاة حصرية السلاح في لبنان واستمرار التصعيد الإسرائيلي. الكيان الصهيوني الغاصب يدفع بتعزيزات إلى حدود لبنان وينفذ غارات في عمق جنوبه والواقع يتجه نحو مزيد من التصعيد. ما هو الهدف من هذا التصعيد؟ هل هذا التصعيد الإسرائيلي جزء من الحرب النفسية والمحاولة الدائمة لتهديد المواطنين وخلق شعور بأن نمط الحياة الطبيعي في لبنان يقع فوق برميل بارود؟ وكيف تتوقعون شكل المناورة الإسرائيلية المقبلة إذا قررت تل أبيب استئناف العمليات العسكرية ضد حزب الله؟ هذه الأسئلة وغيرها محط لقائنا في حدث وحوار، وندعوكم للتواصل والمشاركة معنا في هذا البرنامج عبر أرقام الهواتف 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران. رقمنا الهاتفي الأول 22-01-37-62، الرقم الثاني 22-01-37-68، والرقم الثالث 22-01-38-48. لا تنسوا أحبتنا رقم الواتساب والمشاركة الصوتية والنصية على هذا التطبيق 00989937942431. موقعنا على شبكة الانترنت arabicradio.ir وقناة إذاعة طهران العربية على تليجرام @arabicradio.ir. أهلا بكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا، وتحياتي لكم في هذا البرنامج. على وقع التصعيد المتواصل في الجنوب اللبناني تتشابك الرسائل الميدانية والسياسية في مشهد يعكس مرحلة دقيقة يختلط فيها صوت الطائرات بلهجة التحذيرات، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي اختبار حدود الصبر اللبناني عند خطوط النار، مع استمرار طبعا الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف اطلاق النار. أصيب مواطن لبناني إثر استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة مدنية قرب مستشفى بلدة تول في قضاء النبطية. وفي سياق متصل المستمعين الأكارم، غار الطيران الحربي الإسرائيلي على أطراف بلدة طير فلساي في قضاء صور، فدمر منشأة سياحية بالكامل عند مجرى النهر الليطاني وألحق أضرارا جسيمة بمجرى النهر. كما طاولت الاعتداءات حي الخنوق في بلدة عيترون، فيما ألقيت قنبلة صوتية على شاطئ الناقورة. وفي مواجهة هذا التصعيد، شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال لقائه المستشار السياسي للرئيس الفرنسي على أن ما يمنع الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود الدولية هو استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. عون أكد أن الجيش يواصل مهامه خلافا لما تروج له تل أبيب، مرحبا بأي مشاركة أوروبية في حفظ الاستقرار الجنوبي طبعا أو جنوبي البلاد بعد انسحاب قوات اليونيفيل، شرط أن تكون بالتنسيق الكامل مع الجيش. كما أشار إلى أن خيار التفاوض وحده كفيل بإعادة الاستقرار إلى البلاد، محذرا من أن استمرار العدوان لن يحقق أي نتيجة. وسياسيا طبعا مستمعينا الأكارم، ترى الأوساط المتابعة أن الجنوب اللبناني بلغ مرحلة لكل شيء حد، وأن حزب الله يثبت خطوطه الحمراء ويرسم سقف التنازلات في هذه المرحلة، واضعا طبعا معادلة واضحة أمام هذه الاعتداءات وهذه الخروقات. لا نزع للسلاح تحت الضغط، ولا أمن مجانيا للاحتلال مقابل استقرار ناقص للبنان. وطبعا فيما يواصل الاحتلال سياسة القضم البطيء جنوبا، محاولا فرض وقائع جديدة دون كلفة حرب شاملة، تسعى واشنطن إلى تحويل شعار حصرية السلاح إلى أداة ضغط سياسي واقتصادي على الدولة والجيش معا. لكن في ظل هذه الضغوط، يؤكد الحزب أن الصبر ليس بلا حدود، وأن أي تجاوز سيقابل برد محسوب يعيد التوازن إلى معادلة الردع. التحية لكم وموصولة طبعا مستمعين الكرام في هذا البرنامج وحدث وحوار. طبعا عنواننا دعاة حصرية السلاح في لبنان واستمرار التصعيد الإسرائيلي. نود طبعا أن نتوقف ونتحدث عن ما يجري في الجنوب اللبناني، حقيقة تعزيز ودفع، حقيقة تعزيز السلاح تنفيذ غارات عمق وجنوب اللبناني، والواقع أو الوقائع الحالية تتجه نحو مزيد من التصعيد والضغط الكبير والكثير على حزب الله لنزع سلاحه. هذا الهدف واضح من هذا التصعيد الذي يأتي في هذا الإطار، وإلى جانبه أيضا هو جزء من الحرب النفسية. أشرنا في البداية لربما هي محاولة دائمة لتهديد المواطن اللبناني، وأن تكون لديه دوما شعور بأن الحياة معدومة في جنوب لبنان ما دام حزب الله يتمتع بسلاح ويقاوم، ولا حقيقة وجود أو من يقف أمام حزب الله في لبنان المقاومة الناشطة. هناك مناورة إسرائيلية مقبلة إذا قررت تل أبيب استئناف العمليات العسكرية ضد حزب الله، لكن بالتأكيد أن تل أبيب تراهن على جملة من الخيارات التي يمكن القول في محاولة للضغط على حزب الله، منها الغارات الجوية وعمليات الاغتيال بالمسيرات أو بالطيران، أو تنفيذ ضربات غير متوقعة لمواقع حزب الله في البقاع وعلى الحدود اللبنانية السورية أيضا. ولربما يمكن القول أو تساؤل بأنه هل ستكون إسرائيل قادرة على تحقيق أهدافها من خلال هذا التصعيد؟ حزب الله إلى متى سيبقى ينتظر؟ والصبر الاستراتيجي الذي يتخذه الآن في هذه الخروقات أو إزاء هذه الخروقات والاعتداءات للكيان الصهيوني، أعمال استفزازية لدفع حزب الله، لدفع سائر فصائل المقاومة، حتى لدفع الجمهورية الإسلامية إلى استهداف مصالح إسرائيلية خارج لبنان لأهداف وغايات متعددة، أهمها توريط الإدارة الأمريكية حقيقة للقيام بعمل عسكري، وهذا ما تريده إسرائيل أو يريده الكيان المحتل الصهيوني. الرئيس اللبناني أبدى امتعاضه من استمرار العدوان الإسرائيلي على بلاده، واعتبر ذلك من معوقات نزع سلاح حزب الله، إلا أن رئيس الحكومة نواف سلام ما زال مصرا على تسليم سلاح حزب الله. يعني لابد من السؤال، يعني ماذا بعد تسليم السلاح؟ بعد تسليم سلاح حزب الله هل ستنسحب إسرائيل الغاصبة من الأراضي اللبنانية المحتلة؟ هل ستتوقف إسرائيل عن الخروقات البرية والجوية والبحرية والاغتيالات والقتل اليومي والاعتداءات المستمرة؟ طبعا هل تتوقف عن زرع شبكات التجسس والتخريب في لبنان؟ كلها إجاباتها واضحة طبعا. كيف تجيب وترد السلطة اللبنانية ودعاة حصرية السلاح عن هذه الأسئلة وضماناتهم طبعا كما يخص بهذه الأمور؟ أوراق القوة اللي تكون بيدهم ما هي، وعلى ما يعتمدون حقيقة في مواجهة هذا الكيان الذي لا يلتزم حقيقة بالتعهدات والمواثيق التي هو وقعها، وهو الذي لا يلتزم الآن، وطبعا لا يحقق شيء سوى أنه الآن يستمر في هذه المواجهة مع قوات حزب الله. لنتوقف عند هذه المشاركة الصوتية التي جاءتنا عبر تطبيق الواتساب من لبنان. حسان حمية المستمع اللبناني، دعونا نستمع إليه مستمعين الأكارم في هذه اللحظات، رسالة صوتية نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. في لبنان ثمة فريق سياسي يعرف بدعاة حصرية السلاح. هذا الفريق يطالب بأن يكون السلاح محصورا حصريا بيد الدولة، وأن لا تمتلك أي جهة أخرى قوة عسكرية خارج المؤسسات الرسمية. لكن هنا يبرز السؤال الجوهري، وماذا تفعل الدولة أمام الخروقات الإسرائيلية اليومية؟ طائرات استطلاع، مسيرات، تهديدات، قصف، خروقات لا تتوقف، شهداء كل يوم. نحن نقدر الجيش اللبناني ونحترمه، لكن الجميع يعلم أن تسليحه الحالي غير كافي لمواجهة إسرائيل، كما أن المجتمع الدولي لا يسمح بتسليحه تسليحا نوعيا بغير يغير ميزان القوى. وكما تعلمون في الماضي عرض الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتسليح الجيش اللبناني بأقوى الأسلحة، لكن الضغط الأمريكي حال دون ذلك. إذن يطالبون بحصرية السلاح لكن دون تقديم أي خطة واضحة. كيف سيحمي البلد؟ كيف ستردع طائرات إسرائيلية؟ وكيف سنواجهه؟ وكيف سنواجه الاعتداءات المتكررة؟ الواقع أن الخروقات الإسرائيلية وضعت هذا الفريق أمام موقف صعب، لأن الناس تسألهم اليوم: هل تريدون نزع السلاح الذي يردع إسرائيل دون تقديم بديل فعلي يحمي لبنان؟ نعم، نحن مع الدولة القوية، لكن المطالبة بسحب أي سلاح يجب أن تسبقها خطوة واحدة فقط: وجود دولة قادرة على منع خرق واحد من الخروقات الإسرائيلية للآلاف الخروقات سنويا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم حسان حمي من جنوب العزة والكرامة جنوب لبنان.
تحياتي وشكري للمستمع الفاضل حسان حمية من لبنان على هذه المشاركة الصوتية. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة طهران، ولقاءنا حدث وحوار وعنوانه الحديث: دعاة حصرية السلاح في لبنان واستمرار التصعيد الإسرائيلي إلى بيروت. وضيفنا الكريم الكاتب والمحلل السياسي الدكتور ناجي أمهز يلتحق بركبنا في هذه اللحظات. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحية طيبة لك ولجميع المستمعين.
حياكم الله وشكرا لإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء. دكتور، إسرائيل الغاصبة تدفع بتعزيزات إلى حدود لبنان وتنفذ غارات في عمق جنوبه، والوقائع الحالية تتجه نحو مزيد حقيقة من التصعيد. برأيكم ما هو الهدف من هذا التصعيد دكتور؟
حتما هناك متغيرات كبيرة أصابت الشرق الأوسط وتحديدا المنطقة العربية، وهذه المتغيرات تتركز تحديدا فيما يعرف سابقا بدول الطوق. ومن أهم هذه العناصر التي تغيرت بعد المجزرة الكبرى في غزة والدمار الهائل، هناك أيضا محاولة وصلت إلى العمق السوري وشرفت على الوصول إلى قصر الشعب في سوريا، إضافة إلى ما يجري في الجنوب. وما يجري في الجنوب هو في سياقه الطبيعي، عندما أعلن حزب الله أو المقاومة الإسلامية عن عملية إسناد غزة، لذلك يرى العدو بأنه يستطيع في هذه اللحظة الراهنة أن يقوم بكل ما يريد، خاصة بعد الظروف الأخيرة التي حكمت الرأي العام العربي الذي لم يتفاعل دفاعا عن غزة ولم يتفاعل دفاعا عن المقاومة الإسلامية في لبنان، إضافة إلى الحالة السياسية التي أصيبت بانهيار كامل جراء بعض السياسات الخاطئة ومحاولات التطبيع الفاضحة، مما أوصل العالم العربي إلى هذه النقطة، حيث تعتقد إسرائيل بأنها تستطيع في كل لحظة أن تتهدد أي مكان في الوطن العربي، وخاصة بعد عملية القصف التي حصلت لقطر. لذلك ما يجري في الجنوب بعده حتى هذه اللحظة يعتبر ضمن تصفية الحسابات في ظل متغيرات سياسية معقدة جداً، إن كان على الصعيد العربي أو إن كان على الصعيد الدولي، بظل وصول ترامب إلى سدة الرئاسة. ونحن جميعا ندرك أهمية اللوبي الصهيوني في أمريكا وسيطرته على القرار في الحزب الجمهوري. لذلك هناك متغيرات كثيرة تجعل من العدو الإسرائيلي يستطيع في كل لحظة أن يشن عمليات عدائية ضد لبنان، إن كان في الجنوب والبقاع والضاحية أو حيث يريد. ولكن لا أيضا لا نستطيع أن ننكر بأن ما حصل من عملية توقيع الاتفاق وقف النار قد حد من الكثير من العمليات العسكرية للعدو الإسرائيلي ضد لبنان.
ألا تعتقد دكتور أن التصعيد هو جزء من الحرب النفسية ومحاولة دائمة لتهديد المواطن اللبناني وخلق شعور بأن نمط الحياة الطبيعي في لبنان يقع فوق برميل بارود؟
أبدا، هو ليس جزء، بل هو عملية كاملة. العدو الإسرائيلي لا يسعى فقط إلى جعل الشعب اللبناني يعيش القلق من الحرب، بل هو يسعى إلى الاحتلال ويعلن هذا الأمر مرارا وتكرارا. وقد أكدت الخطابات الرسمية لقادة الكيان الإسرائيلي بأن إسرائيل الكبرى قد بدأت. لذلك الموضوع ليس جزء من حرب، بل هي حرب حقيقية اليوم تجري على الجمهورية اللبنانية وعلى شعبها البطل الذي يحاول أن يصمد في وجه هذه الاعتداءات العاتية بكافة السبل المتاحة بظل اختلال كبير لموازين القوى. لذلك العدو الإسرائيلي لا يريد أن يشعر اللبنانيين أنهم على فوه البركان، بل يريد أن يجعلهم أن يعيشوا هذا البركان، وهو يحاول مرارا وتكرارا بأن يستفز المقاومة لكي يكون هناك ردا ما، لكي يجعل من هذه المناطق للأسف الشديد بظل هذا الصمت الدولي المريب، يجعل من هذه المناطق ربما رمادا ودمارا ودماء. لا أحد يتوقع ماذا يمكن أن يفعل العدو الصهيوني بظل هذه الظروف وهذه الرياح المؤاتية بشدة لسياسته، ولكن على ما يبدو بأن هناك توازن من القوة يفرض حتى هذه اللحظة بأنه يمكن أن تكون المعادلة تقريبا كما قلت يمكن تشبيهها بجزء، ولكن لا أعتقد لفترة طويلة، لأن ربما بعد 7 أشهر سنة ربما قد يكون هناك متغيرات كبيرة. لذلك العدو الإسرائيلي يسعى بأن يبقي هذه المنطقة دائما متوترة بحال دخل بحرب كبرى في ربما بعد 1 عام أو ربما أشهر 7 أو 8 أشهر، ربما تكون هناك آليات يستطيع أن يستفيد منها بظل القانون الدولي وبظل الدعم اللامتناهي من الإدارة الأمريكية والأوروبية. للأسف هذه المعادلات الجديدة في الشرق الأوسط والعالم العربي، ولكن يمكن أن نعول بقوة على صمود وبسالة الشعب اللبناني الذي هو ينتمي بجوهره إلى المقاومة وإلى رفض هذا الكيان الإسرائيلي، إضافة إلى أن هناك نخب كثيرة بدأت تتحرك وبدأت تعترض على هذا السلوك الإجرامي العدائي من قبل الكيان الإسرائيلي تجاه لبنان.
بالتأكيد طبعا دكتور أن تل أبيب تراهن على جملة من الخيارات في محاولة للضغط على حزب الله، منها الغارات الجوية وعمليات الاغتيال بالمسيرات أو بالطيران، أو تنفيذ ضربات غير متوقعة لمواقع لحزب الله في البقاع أو على الحدود اللبنانية السورية. برأيك هل ستكون إسرائيل يعني قادرة على تحقيق أهدافها من خلال هذا التصعيد؟
إسرائيل لم تقل ولا مرة بأنها تضغط على حزب الله. لقد أعلنت الإدارة الأمريكية وأعلنت أيضا إدارة الكيان الإسرائيلي بأنها تريد إنهاء حزب الله. الموضوع لا يتعلق بالضغوط أو محاولات أو العمليات الاغتيالية للاغتيالات إلى ما هنالك من عمليات عدائية يقوم بها الكيان الإسرائيلي. هناك نحن حقيقة أمام مرحلة جديدة جدا تتطلب وقوف كافة الشعب اللبناني وتضامنه ووحدته من أجل الدفاع عن المكون أساسي في المجتمع اللبناني وفي الوطن، وهم الشيعة الذين يتعرضون يوميا إلى عملية اغتيال مباشرة. إن كان وهناك مقولات تؤكد بأن الكثيرين من الذين يتم اغتيالهم هم بالحقيقة مدنيين ليسوا بعسكريين أو مقاومين. لذلك ما تقوم به إسرائيل ليس عملية ضغط، بل هي عملية إبادة إلى الطائفة الشيعية أو للمجتمع الشيعي في جنوب لبنان، بمعنى بأنها تريد أن لا يكون هناك مجتمع قائم إن كان على المستوى الاقتصادي والزراعي وحتى على المستوى المجتمعي. من هذا المنطلق تقوم إسرائيل يوميا بتدمير المنازل واستهداف القرى والحقول، وأيضا لا تتوارى بعملية الاغتيال المباشرة بعملية تهجير للشعب الجنوبي، خاصة بعد الإعلان الأخير الذي أعلنه الكيان الإسرائيلي عن بيع بعض قطع الأراضي اللبنانية كأنه يعلنها بالمزاد أو كأنه متأكد بأنها أصبحت ملكي. ولكن الشعب اللبناني سيصمد، وأيضا سوف نكون صدا منيعا من أجل سيادتنا وحريتنا واستقلالنا والدفاع عن أرضنا. لذلك إسرائيل لا تقوم بالضغط، بل هي تقوم بعملية إبادة وتهجير ممنهج للشعب اللبناني في القرى الجنوبية.
أتساءل أيضا دكتور يعني ما هي توقعاتكم لرد فعل حزب الله على التصعيد الإسرائيلي؟ أين سينتهي الصبر الاستراتيجي؟
أنا لا أؤيد كثيرا من المصطلحات التي يتم تداولها بالنسبة للصبر الاستراتيجي والجيوسياسي لما هنالك. في الحقيقة سماحة الشيخ نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله أظهر قدرة فائقة في التعاطي في السياسة مع المتغيرات وبحكمة وحنكة هائلة. هناك شيء ما هو أقوى من السلاح الآن، وهو ما تقوم به المقاومة، وتحديدا حزب الله في التعاطي مع كافة الملفات التي تطرح عليها بطريقة أصبحت معقدة للغاية. ولكن ما استطاع حزب الله أن يصل إليه بعد عام من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، وأيضاً بعد أن بدأ أن يظهر هناك تحول في الرأي العام اللبناني بأن العدو الإسرائيلي هو الذي يعتدي، وبأن العدو الإسرائيلي هو الذي ينتهك، وبأن أطماع العدو الإسرائيلي هي أكبر مما أشاعه سابقاً بأن تدخله واعتدائه على لبنان بسبب عملية إسناد غزة. لذلك نستطيع أن نقول بأن حزب الله يمتلك كافة الآليات ويمتلك التوقيت الذي يراه مناسباً، ولكن لا يمكن لأحد ولا ويجب أن يكون هناك تحديد زمني أو ربما حتى إشارة إلى مستوى معين قد يدخل به حزب الله أو تدخل به المقاومة في معركة، لأن حتما إسرائيل سوف تكون مستعدة للقيام بأي شيء يجر حزب الله إلى رد، ومن ثم تستطيع أن تكمل حربها الكبرى على لبنان، وهذا ما تنتظره إسرائيل. لذلك يجب أن يكون هناك قراءات دقيقة وهادئة وموضوعية فيما يتعلق بهذا الصراع، ولا يعني هذا الأمر لا سمح الله استسلام أو تنازل عن حقوقنا، ولكن المتغيرات يجب التعاطي معها بواقعية سياسية وبرغماتية هائلة من أجل الوصول إلى أن نحافظ على هذه الانتصارات التاريخية التي حققتها المقاومة في لبنان، إن كان عام 2000 و2006 وحتى عندما دفعت على حدود لبنان بوجه التكفيريين الإرهابيين. لذلك كل هذه الإنجازات تريد إسرائيل بلحظة مفصلية بأن تحذفها من التاريخ الشعب اللبناني، وأن تجعل الطائفة الشيعية تدفع الأثمان الباهظة بسبب دفاعها عن حقوقها وأرضها ودورها في مقارعة الاحتلال الذي كان يحتل لبنان. لذلك لا أعتقد بأنه يجب أن يكون هناك نوع ما من التحديد الزمني أو الإشارة إلى المتغيرات. لذلك يبقى الأمر بيد قيادة المقاومة، بيد قيادة حزب الله، هي القادرة على أن توصف هذا الواقع وأن تتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة.
في إشارة طبعا لربما هذه العمليات الاستفزازية تريد دفع حزب الله وإيران لربما استهداف مصالح إسرائيلية خارج لبنان أو غايات متعددة أهمها توريط الإدارة الأمريكية أيضا للقيام بعمل عسكري. دكتور،
لا أعتقد، الجمهورية الإسلامية لم تعد بحاجة لأن تثبت قوتها، فقد استطاعت خلال الأسبوعين اللتان كانت بهما هناك حرب لا يمكن لأحد أن ينكر ضراوتها، استطاعت إيران أن تثبت بأنها قوة حقيقية عظيمة ثابتة قادرة في منطقة الشرق الأوسط، وهي قوة إقليمية لم تعد فقط صاعدة بل أصبحت فاعلة وصانعة. لذلك إيران لا تحتاج إلى مثل هذه، بمعنى أن إدارات الدول أو الحكومات الدولية تدرك بأن إيران لا يمكن استفزازها. إيران دولة قادرة، إمبراطورية عظيمة لها باع طويل في السياسة، تقرأ في المتغيرات الدولية، لذلك لا يمكن لأحد أن يتوقع بأن يكون هناك قوة قادرة على استفزاز إيران، خاصة بعد المباحثات الطويلة من أجل الاتفاق النووي، على أن نحن نتكلم عن عقد ونيف من المباحثات، ومع ذلك استطاعت إيران أن تحافظ على صبرها وعلى استراتيجيتها وأيضا أن تحدد أهدافها، ولم يتغير شيء مما أعلنته إيران. ولكن الموضوع يتعلق بمكان ما بأن ربما هناك يعني ما تقوم به أمريكا بالضغط على الدول العربية وعلى لبنان، وأيضا بسبب الخطاب المرتفع، إضافة إلى ما تقوم به إسرائيل من عمليات تدمير واغتيال ممنهج ليس فقط في لبنان بل بفلسطين، وهناك ربما أكثر من دولة وخاصة بعد قصف اليمن. لذلك ربما تعتقد إسرائيل بأنها اليوم تريد أن تستفز محور المقاومة أو ما كان يعرف بمحور المقاومة بعد خروج سوريا، بأنها يمكن أن تستفز ما تبقى من أجل أن تقحمه بحرب، أن تستفيد من الضغط الدولي وأن تستفيد من الحلف الأوروبي، الاتحاد الأوروبي إلى حلف الناتو، وأيضا الدعم الأمريكي الكبير. لذلك لا يمكن لأحد أو لأي قارئ سياسي بأن يقول بأنه ماذا سوف تفعل إيران أو تفعل المقاومة بحال استفزت إسرائيل إيران بحال حاول هذا الكيان الإسرائيلي أن يدخل بحرب، إيران أصبحت تمتلك الآليات الكافية، تمتلك نقاط القوة الكافية، وهناك تصريحات كثيرة وأيضا ما قامت به وشهده العالم يؤكد بأن الكيان الإسرائيلي لم يعد يستطيع أن يدخل في حرب مع إيران. لذلك ربما تتوجه اليوم الحرب ضد إيران إلى عملية لقلب النظام لتقديم الرأي العام. هذا الأمر أصبح في هذا المكان لا يوجد لأي عاقل أن يتوقع بعد اليوم أو وربما لفترات طويلة بأن تكون هناك حرب بين الكيان الإسرائيلي وإيران، لأن أدرك الكيان الإسرائيلي بأن أي حرب كبرى مع إيران سوف تكون مزلزلة. الإيرانيين قاموا بتوجيه عدة صواريخ وبدفعات صغيرة بما يمكن أن نقوله أو نضيء عليه، وأثبتت هذه الصواريخ بأنه لا يمكن لهذه المنظومات الدفاعية التي يمتلكها الكيان الإسرائيلي بأن توقف هذه الصواريخ، مما يعني بأنه بأي مرحلة قادمة سوف تكون الرشقات الصاروخية أكبر وأكثر كثافة. وهذا ما تحدثت عنه نيويورك تايمز بالأمس وأفردت مساحة كبيرة جدا بأن الحرب القادمة ربما يكون هناك مع كل إطلاقة ما يقارب 2000 صاروخ ضد الكيان الإسرائيلي. لذلك معادلة الحرب والاستفزاز انتهت، ولكن حتما هناك ضغوطات اقتصادية وسياسية كبرى قد تكون أو ربما لم تشعر بها إيران من قبل، أو ربما لم توجه ضد إيران بهذا الزخم من قبل. ولكن أعتقد بأن الشعب الإيراني العظيم مؤمن بهذه القيادة، مؤمن هذه الموقعية التي وصل إليها، ومؤمن أيضا بأن كل ما يشن عليه من حروب هو فقط لوقفه عن التطور والتقدم إلى الأمام، وخاصة بأن الشعب الإيراني أثبت رغم كل الظروف القاهرة بأنه قادر على الاستمرار.
نعم، أيضا أتساءل دكتور، يعني الرئيس اللبناني أبدى امتعاضه من استمرار العدوان الإسرائيلي على بلاده واعتبر هذا من معوقات نزع سلاح حزب الله، إلا أن الرئيس نواف سلام ما زال مصر على تسليم سلاح حزب الله. السؤال، ماذا بعد تسليم السلاح؟
سيد الكريم، من حق الدولة اللبنانية أن تقول ما تريد، هذه أعراف دولية، يحق للدول أن تتحدث بهذا الأسلوب، يحق للدول بأن يكون لها نظريات ربما تتعلق بآليات السيادة والسلطة. هذه أمور معترف بها عادة في شرعة الأمم المتحدة، وأيضا معترف بها في إدارة شؤون الدول. لذلك ما يمكن أن تقوله الحكومة أو الرئاسة هو جدا طبيعي وفي سياقه الطبيعي، ولكن بالمقابل ما يقوم به العدو الإسرائيلي هو الذي بدأ يظهر بأن الذي لا يريد أن يكون هناك حلا بلبنان هو العدو الإسرائيلي، هو الضغط الأمريكي، هذا الضغط السياسي الغير عقلاني الذي يدفع بالأمور إلى الانفجار الداخلي. لذلك بدأ أركان الحكم في لبنان ينظرون على أن الحراك الأمريكي أيضا إلى الاعتداء الإسرائيلي الغير مبرر اتجاه الأراضي اللبنانية والشعب اللبناني هو الذي يعرقل ما تريده الدولة من تسليم السلاح أو حتى استلام السلاح أو حتى الوصول إلى استراتيجية دفاعية كما طالب بها حزب الله مرارا وتكرارا، أو حتى في الحد الأدنى من الوصول إلى تسوية سياسية. لذلك هذه القراءات السياسية أصبحت واضحة جدا وجلية بأن الإدارة الأمريكية عندما تضغط بهذه القوة هي لا تريد حلا سياسيا، هي تريد إشكالا داخليا، وخاصة بعد أن أعلن توم براك الموروث الأمريكي بأنه لن يكون هناك تدخل لا أمريكي ولا أوروبي في لبنان، مما يعني بأنهم يريدون بمكان ما افتعال حرب داخلية أو حتى بالحد الأدنى أزمة داخلية تقوض الحكم وتجعل لبنان وتزيد من الانقسام اللبناني وتزيد من الحدية الطائفية. للأسف هناك بعض القراءات التي ربما بزوايا معينة تلتقي مع القراءات الأمريكية، ولكن حتى هذه القراءات بدأت تنخفض من قبل كثيرين من اللبنانيين بظل الاعتداء الإسرائيلي المستمر الذي أفشل حتى حلفاء أمريكا بأثبتوا بأنهم يريدون رؤية سياسية مستقلة ومستقرة إلى لبنان. لذلك كل ما يجري ضمن أروقة الحديث اليوم إن كان على كافة المستويات وفي الداخل اللبناني أعتقد يبقى في المرتبة الثانية بحال لم يتوقف العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان والشعب اللبناني والتهديد الدائم بحرب كبرى يجب إيجاد حل لها. لذلك أعتقد بأنه قريبا سوف تتوجه القوى اللبنانية إلى هذا بأن يكون هناك حل عبر الميكانيزم اللي هي الدول الخمس التي ترعى اتفاق وقف إطلاق النار من أجل وقف هذا الاعتداء الإسرائيلي على لبنان، وربما تستطيع حينها الحكومة تتحدث بصراحة أطلق أكبر وتطلق مشروعها فيما يتعلق بالسلاح أو الوصول إلى تسوية مع المقاومة. لكن قبل وقف العدوان الإسرائيلي وانسحاب إسرائيل يمكن القول بأن كل ما يجري هو ضمن الحياكة وضمن الرؤية وضمن المصطلحات وضمن الخطابات السياسية التي ربما كل فريق وربما كل قوة تستطيع أو تقرأ بجانب معين. ولكن في الختام الظروف والاعتداءات الإسرائيلية تفرض رؤيتها على لبنان بأنه يجب وقف هذا العدوان، يجب الانسحاب الإسرائيلي، ومن ثم يذهب الشعب اللبناني والحكومة والحكم إلى إيجاد تسوية لما يعرف بسلاح حزب الله. وحزب الله لم يعلن ولا لمرة واحدة بأنه خارج المفاوضات وبأنه بعيدا عن المباحثات أو أنه لا يريد أن يصل إلى تسوية معينة من أجل تعزيز الاستقرار والسلم في لبنان. وهو طالما سعت المقاومة وكل ما قدمته المقاومة وخاصة الشعب الجنوبي البطل هو من أجل هذه السيادة ومن أجل هذا الاستقرار والاستقلال.
نعم، وفي سؤالي الأخير، إذا يعني توجهت كل الأمور باتجاه تسليم سلاح حزب الله أو ما شابه ذلك من القرارات، هل من ضمانات بالتالي بعدها أن يعمل الكيان الصهيوني ويلتزم بكل الاتفاقيات؟ ما هي أوراق القوة؟ على ما يعتمدون؟
هنا بيت القصيد سيدي ما تفضلت به، وهنا أعتقد بأن المقاومة تمتلك الكثير من الرؤية الثاقبة والاستراتيجية، وأيضا لديها أفكار تتكامل مع المستقبل القريب. لذلك المقاومة حتما سوف تجد الكثير من النقاط التي تتحدث بها كما تفضلت، وتريد أيضا ضمانات. لذلك عندما أقول لك يجب أولا أن يتم إيقاف العدوان على لبنان من قبل الكيان الإسرائيلي وانسحابه من جنوب لبنان، لأن الأمور الداخلية تحتاج إلى وقت طويل وتحتاج إلى ضمانات ليس فقط عسكرية من أجل لبنان، بل أيضا إلى ضمانات داخلية تتعلق في المجتمع الشيعي نفسه الذي عليه أن يجد بدائل كثيرة وأيضا أن يحصل على ضمانات كثيرة وربما مكاسب مقابل هذا السلاح، لأن هناك الكثير من عوائل الشهداء ومن الجرحى وعوائلهم إضافة إلى مؤسسات كبرى. لذلك هذا الموضوع ليس بالسهل مقاربته في رؤية مختصرة لسؤال أو أن تجد عليه جواب، لأن الموضوع يتعلق باستراتيجية أسماها حزب الله الاستراتيجية الدفاعية، وهي نتاج سنوات طويلة من المباحثات التي بدأ بها أمين عام حزب الله السابق الشهيد سماحة السيد حسن نصر الله. لذلك حزب الله يمتلك فكرة عامة عما يريد وعما يريده أيضا من ضمانات إن كانت داخلية أو دولية، لذلك يستطيع أن يصل إلى تسوية. ومن هنا تبقى دائما وكما نسمع عبر لسان أمين عام حزب الله والقيادات في حزب الله والمقاومة بأن الأساس هو وقف العدوان على لبنان وخروج الجيش الإسرائيلي من النقاط الخمس، ومن ثم الذهاب إلى مباحثات. وفي هذه المباحثات يستطيع حزب الله أن يضع شروطه أو أن يضع مطالبه على الطاولة وأن يطرحها على الحكم وعلى الشعب اللبناني، وأعتقد بأنه يمثل شريحة كبرى، وأعتقد الكثيرين سوف يكونون معه في هذه الطروحات، وخاصة ما تفضلت به بأن العدو الإسرائيلي لا يؤمن الجانب بسبب ما يعرف عنه ليس فقط إن كان من 100 عام بل تاريخيا. من هذا المنطلق الجميع بحاجة إلى ضمانات، وأول الذين هم بحاجة إلى ضمانات هي الحكومة اللبنانية والحكم في لبنان وأيضا المقاومة وقيادتها وعناصرها. لذلك الأمور قد تأخذ وقتا طويلا، ومن هنا نستطيع أن نعول على حكمة حزب الله وعلى وعي الشعب اللبناني بأن تكون هذه الخاتمة هي الخاتمة الحقيقية لاستقرار والحفاظ على قوة لبنان ومنعته وقدرته على صد أي عدوان إسرائيلي في أي مرحلة قادمة. ومن هنا يمكن وضع سلة مطالب متكاملة أعتقد أن الجميع سيوافق عليها، ولكن المهم أولا هو وقف العدوان وخروج الكيان الإسرائيلي من جنوب لبنان.
نعم، تحياتي لك دكتور ناجي أمهز الكاتب والمحلل السياسي من لبنان، توقفتم معنا في هذا اللقاء، بارك الله بكم سيدي.
شكرا لكم يا سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله بكم بأمان الله. شكرا لكم.
تحياتي لكم مستمعينا الكرام في هذا البرنامج وهذا اللقاء حدث وحوار، ولا زلنا معكم في الحديث عن دعاة حصرية السلاح في لبنان واستمرار التصعيد الإسرائيلي. وأنتقل مرة أخرى لأستمع إلى الرسائل التي تصل إلينا منكم أحبتي الكرام عبر تطبيق الواتساب، هذه المرة أيضا إلى اليمن. ننتقل أبو سارة، نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الجميع يعرف ما صار إليه حال لبنان اليوم، وما شهده لبنان منذ أن اتخذت المقاومة الإسلامية في لبنان قرار المقاومة والمواجهة مع هذا العدو والمجرم المتغطرس. لقد عاش لبنان سنوات وأعوام في عزة وفي كرامة، لم يتمكن الكيان الصهيوني المجرم من تحقيق أي هدف. كل ذلك كان بفضل وجود المقاومة وسلاحها والقرار الصائب الذي اتخذته المقاومة الإسلامية في خيار المواجهة والتصدي للعدوان، لأن هذا العدو لا يعرف إلا لغة القوة. لذلك ما فشلوا فيه في المواجهة وما نالوه الصهاينة من ضربات على يد رجال المقاومة الإسلامية في لبنان ألجاهم إلى الاتفاق على إيقاف الحرب، وما لم يحصلوا عليه في الحرب يريدوا أن يحصلوا عليه في الحوار وفي السياسة، وهم اليوم يركزون على نزع سلاح المقاومة. ولا شك إن مجتمعاتنا العربية والإسلامية لا تخلو من المنافقين والعملاء، وعلى رأس ذلك دويلات الخليج والسعودية والإمارات، هم من يشجع هذا العدو ويشجع أمريكا بالمبالغ والمليارات والتريليونات التي يعطوها لدعم كل تحركات هذا الكيان، وأمريكا في كل خطوة يخطوها تجاه شعوبنا العربية والإسلامية. لذلك إن خيار المقاومة هو الخيار الوحيد للتصدي، ونحن ننصح الحكومة اللبنانية والشركاء اللبنانيين ألا ينجروا وراء هذا الطرح الذي لن يكون فيه إلا الاستسلام، وأن إسرائيل سوف تحقق أهدافها الذي ظلت تحلم بها لتحقيقها ولن تنالها بوجود رجال الله من حزب الله في المقاومة الإسلامية وشركائهم. لذلك نحن ننصح الأخوة اللبنانيين أن يكونوا على حذر من الانجرار وراء هذا الكيد، وراء هذه المؤامرة التي لن يكون بها إلا الاستسلام، وأن يتعرض لبنان من جديد كما تعرض له في الثمانينات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو هادي رفيق الله الظهراني، اليمن.
تحياتي لك يا أبا هادي، وبارك الله بك على هذه المشاركة الصوتية من اليمن. مشكور أخي الكريم. وإلى نبقى في اليمن إلى المستمع الكريم أبو محمد مهدي، أيضا حدثنا في رسالته الصوتية، نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين. لا شك أن دعاة حصر وتسليم سلاح حزب الله اللبناني ومن داخل الحكومة اللبنانية أن لهم ارتباط مشبوه مع العدو الأمريكي والإسرائيلي. يتزامن هذا الارتباط مع حديث المسؤولين في الحكومة اللبنانية عن موضوع حصرية السلاح، بينما تتجاهل الحكومة التصعيد العسكري والضربات التي يشنها العدو الصهيوني على مناطق في الجنوب اللبناني دون أن يكون لهم ردة فعل سوى الكلام الخالي من الفعل ورد المعتدي، كما هي المقاومة اللبنانية التي كانت دائما وستظل هي الدرع الحصين للبنان الذي يواجه عدوانا ويواجه تآمرا من داخل الحكومة ومن داخل لبنان الشقيق. وهو أكد مرارا عن طريق الشيخ نعيم قاسم أن حزب الله لن يسلم سلاحه أبدا حتى تصيح الساعة. لبرنامج حدث وحوار إذاعة طهران العربية أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا أخي أبو محمد مهدي، بارك الله بك على هذه الرسالة الصوتية. في كل هذه الضغوطات الحزب كما أشار يؤكد أن الصبر ليس بلا حدود، أن أي تجاوز سيقابل برد محسوب ويعيد التوازن إلى معادلة الردع وبين الغارات طبعا ورسائل السياسية. يقف لبنان عند مفترق دقيق بينما يراهن الاحتلال على أن ينهك الداخل اللبناني. يبدو أن معادلة المقاومة تكتب بوضوح، السيادة لا تمنح ولكل شيء حد. وصلنا إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكر حسن المتابعة وطيب الإصغاء، وحتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
العاشرة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، والبداية مع العناوين الرئيسية. بوزيشكيان يعتبر نجاح الانتخابات البرلمانية في العراق إنجازا قيما ومصدرا لتعزيز عظمة شعبه. شهيدة وغارات إسرائيلية على غزة، أوضاع مأساوية للنازحين على وقع منخفض جوي. ومكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين يؤكد أن ما يحدث داخل السجون الإسرائيلية جريمة ممنهجة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أجرى الرئيس الإيراني مسعود بوزيشكيان اتصالا هاتفيا مع رئيس الحكومة العراقية محمد الشياع السوداني، بحث الجانبان خلاله تطوير العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون الإقليمي. ووصف بوزيشكيان الانتخابات البرلمانية العراقية بأنها إنجاز قيم ومصدر لتعزيز مصداقية وعظمة الشعب العراقي، معربا عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة تطورا في العلاقات والتعاون بين البلدين في جميع المجالات بشكل أوثق وأعمق من ذي قبل. بدوره أكد السوداني مواصلة السعي لتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي مع إيران، مشددا على أهمية تطوير العلاقات بين بغداد وطهران بما يخدم مصالح البلدين والمنطقة. قال رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش إن العدو الصهيوني يواصل استهدافاته شبه اليومية للبنان بدعم ومشاركة أمريكية، مؤكدا أن المدخل لمناقشة أمن لبنان هو تطبيق وقف النار. بدوره دعا السيد علي فضل الله في خطبة صلاة الجمعة الدولة اللبنانية إلى القيام بالدور المطلوب منها لحماية مواطنيها ومقدراتها. ومن جانبه دعا المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أبناء الشعب للوحدة الوطنية بوجه